بأهم الأنباء. جاء في نبأ بثته وكالة فرانس براس أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة لم تحقق تقدما كبيرا حتى الآن. الوكالة نقلت عن حيدر الموسوي الناطق بلسان أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي أن الائتلاف ما يزال في انتظار عودة المفاوضين الأكراد بعد انتهاء احتفالات نوروز. الموسوي أضاف أنه حتى لو اجتمعت الجمعية الوطنية يوم السبت أو الأحد فسيستغرق تشكيل الحكومة أسبوعا آخر في أقل تقدير. مصادر كردية ذكرت أن سبب التأخير هو محاولات لإقناع رئيس الوزراء الخارج أياد علاوي بالانضمام إلى الحكومة. وكالة فرانس براس نقلت عن مريم الرئيس من الائتلاف أن المفاوض الكردي ووزير الخارجية هوشيار زيباري كان في الجزائر لحضور مؤتمر قمة الجامعة العربية وأن فؤاد معصوم وبرهم صالح كانا الوحيدين الموجودين في بغداد. تعرضت الحكومة البريطانية اليوم إلى ضغط جديد بشأن خطتها وتبريرها الشرعي لاجتياح العراق، إذ جاء في تقرير نشرته لجنة تابعة للبرلمان أن تخطيط قوات التحالف للاجتياح شابته سلسلة من الأخطاء ومن التقديرات الخاطئة حسب نبأ بثته الوكالة الألمانية للأنباء. جاء في التقرير أيضا أن قوات التحالف أخطأت في تقدير حجم التمرد ولم تكن مهيئة بشكل كاف للمعارضة التي يمكن أن تواجهها تواجهها في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين. يأتي هذا التقرير مع مزاعم جديدة ذكرت أن حكومة رئيس الوزراء توني بلير حاولت التأثير على طريقة التفكير الخاصة بشرعية الاجتياح. من جانب آخر ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم أن مستشارة قانونية للحكومة البريطانية استقالت عشية اجتياح قوات التحالف في العراق لاعتبارها الاجتياح عملا غير قانوني ويرقى إلى جريمة اعتداء. هيئة الإذاعة البريطانية أضافت أن المستشارة القانونية وهي إليزابيث ولمشيرست عبرت عن ذلك في طلب استقالتها الذي يعود تاريخه إلى 18 من آذار من عام 2003. ولمشيرست ذكرت أيضا في طلب استقالتها أن العمل العسكري في العراق يعتبر استخداما غير قانوني للقوة حسب نبأ بثته وكالة فرانس براس. قال الرئيس المصري حسني مبارك اليوم أن الرئيس السوري بشار الأسد سيعلن في غضون أيام جدولا زمنيا لسحب ما تبقى من القوات السورية من لبنان. مبارك قال لقناة تلفزيونية فرنسية خلال زيارة إلى باريس أنه أجرى عدة حوارات مع الرئيس السوري كان الأخير يوم أمس في الجزائر، وأن الرئيس السوري ينفذ قرار مجلس الأمن المرقم 1559 الذي يدعو قواته إلى الانسحاب من لبنان. مبارك أضاف أن الرئيس بشار الأسد سيعلن جدول انسحاب قواته في غضون أسبوع حسب نبأ أوردته وكالة فرانس براس. سيدتي وسادتي أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براك. حث نواب في البرلمان الفلسطيني السلطة الفلسطينية اليوم على السيطرة على حالة الخروج على القانون في الأراضي المحتلة وطلبوا بإدخال إصلاحات أمنية في أسرع وقت ممكن. البرلمان الفلسطيني اتخذ أيضا قرارا وجه اللوم إلى مسؤولي الأمن لعدم بذلهم ما يكفي لمنع الأوضاع من التدهور. جاء اتخاذ القرار بعد أن اطلع النواب على نتائج تقرير وضعته لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان انتقدت فيه خدمات الأمن وأدانت تزايد عدد الجرائم وحوادث إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى تزايد الفوضى العامة والحوادث التي تظهر قلة احترام للقرارات القضائية حسب نبأ أوردته وكالة فرانس براس. وعدت المعارضة في قرغيزيا اليوم بضمان سلامة الرئيس عسكر أقايف وأسرته، كما جاء على لسان زعيم حزب المعارضة أرناميف فيليكس كولوف في مقابلة تلفزيونية. كان متظاهرون قد حصلوا على إطلاق سراح كولوف في وقت سابق من هذا اليوم. زعيم المعارضة وجه كلامه إلى الشعب في مقابلة تلفزيونية اليوم ودعاه إلى السلام وإلى حل جميع الخلافات بالطرق القانونية. أنباء لاحقة ذكرت أن رئيس قرغيزيا عسكر أقايف قدم استقالته من منصبه، وذكرت أنباء أخرى أن أقايف غادر البلاد إلى روسيا بينما غادرت أسرته إلى كازاخستان. اندلعت اشتباكات اليوم بين قوات عراقية ومتمردين في مدينة الفلوجة. وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تذكر اسمه أن اشتباكات وقعت، غير أن الحصيلة غير معروفة حتى الآن. مراسل للوكالة قال أن إطلاقات نارية سمعت في حي الجولان في الفلوجة، وأن الشرطة العراقية طوقت الحي في حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم. من جانب آخر، وقع تبادل لإطلاق النار بطريقة الخطأ بين رجال الشرطة وأفراد في القوات المسلحة في منطقة ربيعة شمال غربي الموصل، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وشرطيين. وقع الحادث في 11 من صباح اليوم عندما فتح جنود النار على رجال الشرطة لظنهم أنهم من المتمردين. سيداتي وسادتي، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
نحيي مستمعينا الأعزاء من جديد وندعوهم لمتابعة ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نبدأ من بغداد لنستمع إلى حديث للكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الساعدي حول إمكانية مشاركة المثقف العراقي في كتابة الدستور العراقي الجديد. سوسن حبيبة عدد تقريرا حول هذا الموضوع.
في الوقت الذي يسعى فيه جميع العراقيين لإضفاء لمسة حقيقية على مشهد كتابة الدستور القادم، يقف المثقف العراقي ليكون واحدا من صناع هذا الدستور، آملا بأن التغيير نحو الأفضل سيمنحه الكثير مما فقده في الأمس. عن هذا يقول الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الساعدي:
هناك تغييرات تكاد أن تكون جذرية في التركيبة، ليس السياسية فقط للوضع العراقي، بل تغييرات في كافة مناحي الحياة. وما نعرج على مسألة حقوق المثقفين في الجمعية الوطنية أو في الدستور القادم، أنا متيقن بأن الضربة القوية أو الهزة القوية اللي حدثت في أرجاء المفاصل السياسية العراقية ستعمل على فرض الكثير مما فقد في زمن ما. فلهذا أن هذه الأشياء أنا متيقن بأن الجمعية الوطنية إن شاء الله والدستور القادم سيأخذ هذه المسؤولية ويتبناها بمستوى وبحجم ما يتمناه الجميع، لأن الوقت الحاضر وهذه الأيام هي أيام مكرسة لما نتمناه جميعا ولما يتمناه أي مثقف في العراق.
وبشأن التركيبة السياسية للجمعية الوطنية العراقية وتأثيرها في هذه المسألة، يضيف الساعدي:
التشكيلة الحديثة للبرلمان العراقي تكاد أن تكون تشكيلة متنوعة تماما. هذه التنوعات حسب رأيي هي التي ستفرض أجندتها على ما سيثبت في أي قانون قادم في العراق، خاصة وأن طبقة المثقفين قد فرضت نفسها حقيقة على كافة الأوساط في العراق، بالإضافة إلى انخراطها في العملية السياسية حقيقة. وهذا شيء مهم جدا لابد من الانتباه عليه، أن نشاهد الكثير من التكتلات والأحزاب السياسية فيها مجاميع من المثقفين، وبالتالي فرضت حضورها على تشكيلاتها، واتباعا فرضت حضورها وأيضا مطالبها من ضمن القوانين والقرارات الجديدة. أنا متفائل كثيرا بأن الوضع القادم سيكون للمثقف العراقي حضور واسع وكبير فيه، وعلى العكس تماما مما كان عليه في عهود قبل، عهود الطغيان وعهود الدكتاتورية التي زالت والحمد لله.
وتبقى الأنظار شاخصة نحو دستور عراقي واضح يعطي كل ذي حق حقه. سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي في بغداد، حيث أعدت خماء المحسن تقريرا حول مفهوم الفيدرالية وإمكانية اعتمادها وتطبيقها في العراق. ويتضمن التقرير لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، حيث تلتقي بداية المحامي سفيان عباس، كما تلتقي سيد عادل طاهر أمين مكتب الثقافة والإعلام في الحركة الوطنية العراقية، وأخيرا تلتقي الدكتور كاظم الحياني. دعونا نستمع معا إلى هذا الموضوع.
ما زال الغموض يحيط بمفهوم الفيدرالية في أكثر الأوساط العراقية، حيث يعدها العديد مشروعا للتجزئة والانفصال، والبعض يراها واقعا سياسيا سيتم اعتماده في العراق. عن مفهوم كلمة الفيدرالية يحدثنا المحامي سفيان عباس.
الفيدرالية باللاتينية تعني منح الثقة، تطورت مع تطور الفكر السياسي المعاصر، فأصبحت تعني على أفق أحكام القانون الدولي العام منح صلاحيات سياسية وإدارية للإقليم، أي بمعنى أنه تتحد 4 أو 5 أقاليم لتشكل دولة فيدرالية، وهذا يعني أن هنالك حكومة اتحادية مركزية وهنالك أقاليم تتمتع بهذه الصلاحيات اللي هي السياسية والإدارية.
هل الفيدرالية تعني تجزئة البلاد؟
بالتأكيد لا، كلا، لأنها مشمولة بمواثيق ومعاهدات نصت عليها الاتفاقيات الدولية. نصوص القانون الدولي العام لا يعني أن الفيدرالية تؤدي إلى تجزئة البلد، بالعكس هنالك كثير من الدول فيدرالية ولا زالت قائمة، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، كثير من الدول، ولكن لا توجد حكومة مركزية تمنح جزء أو تمنح صلاحيات فيدرالية لجزء من أراضيها. حثة سابقة هي الهند وباكستان في عام 47، وهذه حالة فريدة في التاريخ السياسي.
وعن إمكانية أن تصبح الفيدرالية واقعا سياسيا سيتم اعتماده في العراق، أوضح عادل طاهر أمين مكتب الثقافة والإعلام في الحركة الوطنية العراقية.
في العام الماضي عملت الحركة استطلاعا عاما أخذنا فيه 1200 شريحة اجتماعية من مختلف الشرائح الاجتماعية، وكان من ضمن الأسئلة الرئيسية هو: هل تعرف شيئا عن الفيدرالية؟ هل تؤمن بالفيدرالية؟ هل أن الفيدرالية تفيد العراق؟ كان الجواب حوالي 79% لا يفهمون معنى الفيدرالية. معنى هذا أنه على الحكومة وعلى الجمعية الوطنية العراقية الآن المنتخبة، وقبل أن تطرح الدستور إلى الاستفتاء وأثناء كتابة الدستور، يجب أن تعمل حملة إعلامية مكثفة لإفهام الناس معنى الفيدرالية. إذا اقتنع الشعب بأي نوع من الفيدرالية السياسية أو العرقية أو القومية أو الجغرافية، بعد ذلك نضعها في الدستور الجديد. وإذا لم يقتنع الشعب بهذه المفاهيم وبمفهوم الفيدرالية أساسا، يجب أن لا تكتب في الدستور. نحن في هنا في الحركة الوطنية العراقية طرحنا موضوع الفيدرالية الجغرافية على أساس المحافظات، قانون إدارة المحافظات، أنه تكون كل محافظة مستقلة استقلالا إداريا لكنها تابعة إلى المركز في الدولة.
هل يحق أن يكون هنالك جيش أو ميليشيات خاصة بالفيدرالية؟ أجابنا الدكتور كاظم الحياني أستاذ في الجامعة المستنصرية.
مثل ما تعرفون الفيدرالية أنواع، ولكن النوع اللي نعني احنا النوع اللي نقدر نسميه الحكم اللامركزي. الفيدرالية تتكون من ولايات أو أقاليم، لكل ولاية طابعها الخاص وللمركز أيضا صلاحياته وطابعها الخاص. في الفيدرالية، أي فيدرالية، أنا ما يحلو لي أن أقول فيدرالية، أقول اتحادية، في الولاية لا يجوز أن يشكل جيش أو ميليشيا خاصة بالولاية. أكو جيش مركزي تابع للمركز. في الولاية هنالك شرطة محلية تكون بأمرة حاكم الولاية أو مجلس نواب الولاية. فوق هذا هنالك شرطة فيدرالية أعلى من شرطة الولاية، تأتمر شرطة الولاية بأمرتها. في الولاية، الولاية لا يحق لها أن تمتلك الثروات القومية في البلد.
كان هذا تقريرا عن مفهوم الفيدرالية ومدى تطبيقها في العراق. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات المتحركة. The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the Middle East.
صدام ممكن واحد يغفر له أبدا لأنه الأعمال اللي
إن شاء الله ما أكفرق إحنا بين سنة وشيعة وأي
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين أنه ترجع السيادة لبيد العراق.
نبيل الحيدري
سوسن حبيب إذاعة
عماد جاسم إذاعة
جمان العبيدي إذاعة
ليث أحمد إذاعة
حمائي محسن إذاعة
حيدر رشيد إذاعة العراق
نادي ديليمي إذاعة العراق
أحمد الزبيدي إذاعة العراق
محمد قادر إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
أخذ لا مال مال
أنا أبد ما مرت أنا كثر همي وكثر همك يا روحي وش بقى عندك كثر همي وكثر همك يا روحي وش بقى عندك كثر حزني وكثر همك يا روحي وش بقى عندك خاب ظني وخاب ظنك يا روحي وش بقى عندك
سيداتي وسادتي نتابع بعد قليل شؤون محافظات كردستان من خلال تقارير من السليمانية وأربيل. نبقى أولا مع تقرير من مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم حول لقاء بين جلال طلباني ووفد من كتلة الائتلاف العراقي الموحد. أكد فيه الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتمثيل جميع مكونات الشعب العراقي فيها. إلى التفاصيل.
أكد جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتمثيل جميع مكونات الشعب العراقي فيها، مشددا على أهمية بناء الدولة العراقية على أساس التوافق وحق المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان والديمقراطية. جاء ذلك خلال استقبال طالباني في مقره الخاص وفدا من كتلة الائتلاف العراقي الموحد، ضم الشيخ علي سميسم عن التيار الصدري والشيخ فواز الجربة عن العرب السنة في الائتلاف وعددا من أعضاء الجمعية الوطنية. وخلال اللقاء الذي حضره مسؤول المكتب السياسي كوس الرسول علي، جرى بحث الأوضاع الراهنة في العراق والجهود التي تبذل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال طالباني أن العراق الجديد ينبغي أن تصان فيه حقوق جميع القوميات والطوائف وأن لا يكون التعامل على أساس الأكثرية أو الأقلية، وأكد على العلاقات الوطيدة والطيبة بين الكرد والشيعة والسنة وتعزيز تلك العلاقات الودية من أجل بناء العراق الجديد وازدهاره. كما دعا طالباني إلى إطلاق سراح المعتقلين من التيار الصدري، وبهذا الصدد قال الشيخ علي سميسم: لدينا أمل كبير بجهود السيد طالباني المخلصة لإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة المشاكل الأخرى. ومن جانبه أكد الشيخ فواز الجربة شيخ عشائر الشمر أن الكتلة تعمل مع التحالف الكردستاني من أجل توحيد صفوف العراقيين لبناء العراق الجديد. وفي اجتماع لاحق للوفد مع كوسرد رسول علي مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وبحضور عدنان المفتي عضو المكتب، جرى بحث الأوضاع الراهنة في العراق ومناقشة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأكد الجانبان على تفعيل التنسيق والتعاون بين جميع الأحزاب والقوى على الساحة العراقية، كما شدد على عدم استبعاد أو تهميش أي شريحة أو فئة من فئات الشعب العراقي، وعلى ضرورة إشراك الجميع في إعادة بناء وإعمار العراق الذي يجب أن يكون بحسبهما ديمقراطيا فيدراليا تعدديا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أما الآن فننتقل إلى أربيل لنتعرف من خلال لقاء مع وكيل رئيس بلديتها صدقي زراري حول خبر وصول بعض الآليات الخدمية من روسيا وعملية لتطوير المدينة، عبر هذا التقرير من مراسلنا عبد الحميد زيباري.
وصلت إلى مدينة أربيل أكثر من 600 آلية خدمية شملت شفلات، كابسات، حادلات وسيارات تنظيف اشترتها وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية من جمهورية روسيا من المبالغ المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء. ولكون أربيل تتمتع باستقرار أمني، فقد سلمت هذه الآليات إلى رئاسة بلدية أربيل حتى يتم توزيعها من قبل وزارة البلديات العراقية على المراكز البلدية في عموم المحافظات العراقية. إذاعة العراق الحر حضرت مراسيل تسليم هذه الآليات إلى بلدية أربيل، والتقط رئيسها وكالة صدقي زراري الذي تحدث عن هذه الآليات وقال:
لما تتمتع بها مدينة أربيل من حالة الأمن والاستقرار، أصبحت مركز لتوزيع مجموعة آليات التي شرتها وزارة البلديات والأشغال العامة من بغداد، وتقدر بأكثر من 600 آلية، منها الشغلات والجريدرات سيارات تنظيف تقوم الوزارة بتوزيعها على العراق كافة.
يعني هل سيتم توزيع هذه الآليات إلى كافة بلديات المحافظات العراقية؟
نعم توزع حسب خطة وزارة البلديات والإشغال العامة في بغداد، توزع على كافة المدن والمحافظات العراقية، لأن الوزارة قامت باتفاق مع الشركات الروسية منها شركة شيلبروم وشركة كوماس الروسيتين وشركة تومان اليابانية
لجلب هذه الآليات الخدمية لمديرية البلديات في العراق. هل يعني هذا سيساهم في مثلا تقديم خدمات بلدية أفضل للمواطنين؟
بالتأكيد بالتأكيد، لأن مثل ما نعرف أن حالة العراق أصبح بعد ما حرر من النظام السابق الآليات مو زينة، قديمة الآليات كلها واللي ما بقت منها، فهي أكيد تساهم في تنظيف وتطوير أشغال البلديات.
يعني في رأيكم هل أن هذا العدد كافي أو أن البلديات بحاجة إلى اهتمام أكثر من قبل الحكومة العراقية؟
بالتأكيد، لأن يعني الخدمات البلدية ما تشبع، يعني المواطن أو المدينة ما تشبع من الخدمات، لأن كل ما تجلب الآليات تتطور الآليات الأخرى وتحتاج إلى آليات أخرى وتحتاج إلى خدمات أفضل من الحكومة.
طيب لنأتي إلى مدينة أربيل، يعني نلاحظ أن هناك حملة كبيرة لتطوير المدينة، يعني هل ممكن أن تشير إلى بعض خطط بلدية أربيل لتطوير مدينة أربيل لعام 2005؟
هناك خطة لتطوير مدينة أربيل على كافة الأسئلة، منها تطوير الشوارع داخل المقوم المحلات وداخل الأحياء المدينة، ومنها بناء الحدائق وتزيين المدينة وتجميلها وتجميل الطرق الخارجية مثل داخل المدينة، مثل ما نقول طريق أربيل موصل، طريق أربيل كركوك، كل سنجاق، هاي الطرق نهتم بها، بالإضافة إلى باركات وإلى أماكن ترفيهية.
نشكركم صدقي زراري رئيس بلدية أربيل وكالة على هذا اللقاء. حميد زراري، إدارة العراق الحر، أربيل.
ومن كردستان العراق ننتقل الآن إلى بعقوبة، حيث التقى سالم حسين الباحث سليمان البكري ليتحدث عن بداياته ككاتب وباحث، حيث قال:
بدأت في الناصرية وهي مفاجأة غير متوقعة للمستمع الكريم. كنت أعمل هناك، وهناك التقيت بعدد كثير من الأصدقاء الأدباء، في مقدمتهم الصديق عبد الرحمن مجيد الربيعي والمرحوم المخرج الكاتب المسرحي مهدي السماوي. وكانت تصدر في الناصرية جريدة اللواء وجريدة الأماني، ودعوني الكتابة فيها، فكتبت أول أعمالي النقدية في جريدة اللواء، وهي متابعة نقدية لرواية يوسف السباعي التي حولت إلى فيلم أخرجه المرحوم عز الدين ذوالفقار، بدايتي الأولى هذه. ثم انتقلت إلى بعقوبة ونشرت الكثير من القصص القصيرة في بغداد، وبدأت مشروع إصدار مجلة القصة مع عدد الأصدقاء الذي سنتحدث عنه فيما بعد.
وقال عن المشهد الثقافي في المحافظة.
المشهد الثقافي في محافظة يالا للآن للأسف الشديد يعني أصبت بخيبة أمل بعد السقوط. كان يفترض أن يكون المشهد الثقافي أوسع وأعمق وأجمل وأكثر عطاء وموهبة، ولكن هذه اللعبة السياسية، لعبة الأحزاب من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وكل كاتب يكتب بالاتجاه الذي يؤمن به على المستوى الحزبي وليس على مستوى المسؤولية الإبداعية الأدبية والثقافية، هذا يعني الذي ما لا أدري ماذا أسميه، ترك أثرا سيئا في العطاء الأدبي على كل المستويات، إذا كان في القصة أو الرواية أو المسرح أو حتى الفن التشكيلي. يظل فقط هاجس أنه ربما هذه يعني فترة أو مرحلة عابرة نستطيع أن نتجاوزها إن شاء الله في المستقبل القريب.
وكيف صدرت مجلة القصة؟
تعيدني هذه القصة إلى أحلى الأيام الأدبية التي عشناها، كنا مجموعة من الأصدقاء الأدباء في بعقوبة نجلس في مخا على ضفة خريسان الجميل، وطرحت فكرة مولد القصة واتفقنا على تسميتها القصة. القصة وكان لها شعار مفتوح ورائع وجميل، فكر مفتوح لكل تجارب الأدب القصصي. كنا نجمع تكاليف الطباعة من المساهمين في القصة ونطبعها في النجف في مطبعة النعمان، وتوزع عن طريق مكتبة المثنى في بغداد. العدد الأول كان له تأثير كبير جدا، وبجهود صديق سالم زيدي وبجهدي المتواضع أيضا وجهد الأصدقاء الآخرين استطعنا أن نؤكد أن مجلة القصة مجلة أصبح لها تاريخ. الذي يتحدث الآن عن القصة العراقية لا يستطيع أن يتجاهل دور مجلة القصة في العطاء، بدليل أن بعد ذلك العدد الثاني وصلتنا نتاجات كثيرة، يعني من كبار كتاب القصة مثلا محمد أخطير، ورسائل تشجيع من عبد الوهاب بياتي المرحوم الله يرحمه، ومن ليلى بعلبكي وغسان كنفاني، ورسائل كثيرة من الخارج والداخل أثنوا على الجهد القصصي المبدع الذي قدمه دباء ديالة في مجلة القصة.
وعن الكتب التي صدرت له قال:
بدأت كإصداراتي كرواية، وأصدرت رواية في عام 70 عنوانها مدار الأشياء المرفوضة، وكانت أول رواية كسرت حاجز الخوف من التعامل مع الموضوع السياسي. كانت موضوع سياسي عن مجموعة معتقلين داخل معتقل والخلافات التي توجد بينهم والصراع الفكري وغير الفكري الموجود في داخل المعتقل. هذه الرواية الحمد لله أيضا أثارت صدى، وقدمت بعدها رواية أخرى لكن للرقيب ماذا أقول عن الرقيب، دور سيء، رفض الرواية ووضع لها شروط، ورفضت أنا الشروط لأنه الرواية عندما تحولها مما الطريق الذي كنت تكتب فيه وتريد أن تقول ما تريد أن تقوله إلى ما يريد أن يقوله الرقيب لا تظل رواية ولا تبقى رواية، وإنما يبقى مقال سياسي يعني يسير بموازات خط السلطة البائس، وأنا ضد هذا التوجه.
كان هذا اللقاء مع الأديب سليمان البكري. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن الشأن الإقليمي من إذاعة العراق الحر في براغ من خلال تقارير من القاهرة وعمان. ننتقل أولا إلى القاهرة، حيث التقى أحمد رجب بالخبير السياسي محمد السيد ليعلق على موضوع نفي أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك أن يكون من مرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
نفى السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن يكون من بين مرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. الأستاذ محمد السيد الخبير السياسي المصري يتحدث عن هذا الموضوع.
أرى أن حديث السيد جمال مبارك نفسه على أنه ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية وأن الحزب لم يختار المرشح، حتى أنه أشار ضمن إلى أن أبيه ليس لم يعلن ترشيحه بعد، في غاية الأهمية. الكثير من الخبراء في القاهرة والصحفيين والأجانب حتى في القاهرة مراسلي الصحف الأجنبية تحدثوا طويلا وكثيرا نقلا عن حركات التغيير في مصر عندها أحزاب المعارضة وحركة كفاية مثلا، عن أن المادة 76 التي تتيح في حال إقرارها قريبا في البرلمان انتخابات رئاسية أنها تمهد بشكل دستوري للتوريث، والتوريث مقصود هنا أن يأتي جمال مبارك على في انتخابات رئاسية أو انتخابات شكليا حرة ولكنها في إطار الدولة التي ما زال فيها قانون الطوارئ ساريا، ما زال فيها الشكل المركزي في إدارة السلطة وإدارة الإعلام وما إلى ذلك، وبالتالي سيستفيد تخفيف جمال مبارك من هذه الفترة الانتقالية التي لا يعرف الجمهور عنها شيء؟
نعم أستاذ محمد، يعني السيد جمال مبارك حرص أن يقول أن ما يتردد عن التوريد سواء قبل أو تعديل الدستور ليس له أساس من الصحة، وأنه إذا كان بعض الناس يطلقون هذه الأوهام فهذه هي مشكلتهم، وقال أن هذه أفكار بالية. كيف ترى ردود أفعال المعارضة إزاء تصريحات جمال مبارك؟
هي ردود فعل إيجابية، ولكن الجميع ينتظر الخطوة المقبلة الطموح في لدى المعارضة المصرية ولدى المجتمع المدني المصري والمراقبين الدوليين.
نريد أن نوضح أيضا أن السيد جمال مبارك قال أن الحزب الوطني لم يحسم بعد اسمه مرشحه لرئاسة الجمهورية، كما أن الرئيس مبارك لم يتخذ قراره بعد في هذا الشأن. هل تعتقد أن هناك مرشح بديل في المرحلة القادمة؟
هذه النقطة غاية في الأهمية والخطورة، ومن الصعب استنتاجها في مصر. بين يوم وليلة أعلن الرئيس أنه سيغير المادة 76، وهي مادة عتيقة جاء بها عبد الناصر وأيده فيها السادات، والتي فرضت على مصر نوع من الاستفتاء الرئاسي وقلده كثير من العرب.
كان هذا الأستاذ محمد السيد الخبير السياسي المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل الآن إلى عمان عبر تقرير من حازم بيضين يتعلق بزيارة لوزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ إلى الأردن، لنتعرف الآن على أسباب هذه الزيارة.
في زيارة رسمية تعكس رغبة البلدين في تجاوز الأزمة الناشبة بينهما، وصل إلى عمان وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ واجتمع بنظيره الأردني الدكتور تيسير الصمادي، وبحث الجانبان الدور الأردني في برامج إعمار العراق وما توصلت إليه اللجان القطاعية المشتركة بين البلدين التي تم تشكيلها خلال اجتماع اللجنة الأردنية العراقية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين في شهر تشرين الثاني الماضي، من برامج عمل في مختلف القطاعات. وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية والاستعدادات لعقد مؤتمر الدول المانحة لدعم العراق، والذي من المتوقع أن يستضيفه الأردن في بداية شهر حزيران القادم، إضافة لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه عمان في الرابع من نيسان المقبل، ويعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم نظرا لاستقطابه ما يزيد على 900 شركة رائدة في مجال البناء والإعمار من 44 دولة، إضافة إلى الدعم المتمثل من 25 هيئة حكومية رسمية دولية وعشرات الهيئات والجمعيات التجارية العالمية من القطاع الخاص. وقال ألبير عون أحد المسؤولين من الشركات المنظمة إن المعرض يغطي كافة القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي يحتاجها العراق، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل وتطوير القطاعات التنموية في مجالات البناء والتشييد، سواء للبنية التحتية أو المساكن والبترول والغاز والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى العديد من الاستثمارات والنفقات غير المنظورة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للعراقيين. من جهة أخرى أكد عون على أنه سيتم إقامة مؤتمر مصاحب لتناول بيئة الأعمال في العراق بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين ونخبة من المختصين الدوليين لمناقشة القضايا المتعلقة بطبيعة المشاريع والأعمال في العراق وقوانين التجارة الجديدة وفرص الأعمال في مشاريع وكالات التنمية الدولية ومشاريع الحكومة العراقية وقطاع التعليم. إلى ذلك فإن القائمة بأعمال السفارة الأردنية في بغداد ديماي حداد عاد ثانية إلى مقر عمله بعد 3 أيام من استدعائه للتشاور لأسباب أمنية على خلفية تصاعد مشاعر الغضب في الشارع العراقي ضد الأردن. وأفادت مصادر دبلوماسية في عمان أن السفير العراقي لدى الأردن عطاء عبد الوهاب لا يزال في بغداد غداة عودته إليها للتشاور كإجراء مضاد للقرار الأردني وليس قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن والعراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة للحديث عن مكانة عيد نوروز لدى الشيعة ولدى الأقباط ونوروز في الشعر العربي، حيث يتحدث حسين سعيد مع الباحث والمتخصص في الأدب الكلاسيكي الكردي عبد الرحمن ميزوري.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، هذا حسين سعيد يرحب بكم وأجمل ترحيب إلى حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار، التي نخصصها لمكانة عيد نوروز لدى الشيعة العرب ولدى الأقباط ونوروز في الشعر العربي. نوروز ومعناها اليوم الجديد، والذي يصادف 21 من شهر آذار من كل عام، هو اليوم الأول من السنة حسب التقويم الشمسي، ولا يقتصر الاحتفال به في العراق على الكرد، بل يحتفل به أيضا العرب الشيعة، شأنهم شأن الشيعة في بلدان العالم المختلفة. ويعتبر نوروز أو النيروز يوما جليلا لدى الشيعة، ويستقبلونه بالدعاء التالي: يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. وروى ابن نديم في الفهرست وكذلك البخاري في الأنساب والتاريخ الكبير أن ثابت بن النعمان بن مرزبان والد الإمام أبو حنيفة النعمان قدم حلوى الفالوذج إلى الإمام علي بن أبي طالب، فسأل الإمام علي ما المناسبة، فقال له اليوم نيروز، فقال اصنعوا كل يوم نيروزا. وفي رواية أخرى قال نيروزون إن قدرتم كل يوم. ويروى عن الإمام جعفر الصادق أنه إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وكن صائما ذلك اليوم. مستمعين الأعزاء، النيروز في الشعر العربي وعن مكانة هذا العيد لدى الشيعة العرب ولدى الأقباط، نستضيف في حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار الأستاذ الشاعر الكردي عبد الرحمن زوري، الباحث والمتخصص في الأدب الكردي الكلاسيكي. مستمعينا الأعزاء، نستضيف اليوم في برنامج قضية في حوار الأستاذ الشاعر عبد الرحمن مزوري، الباحث المتخصص في الأدب الكردي الكلاسيكي. أستاذ عبد الرحمن، مرحبا بك في برنامج قضية في حوار.
يا هلا وسهلا
أستاذ عبد الرحمن، اليوم للمرة الثانية نستضيفك، ونريد منك أن تلقي الضوء على جانب آخر من نوروز، وأعني نوروز في الأدب بشكل خاص. نريد أن نرى انعكاسات نوروز أو موضوعة نوروز في الأدب العربي وبصورة خاصة الشعر.
لا شك يستطيع الباحث الحصول على العديد من الاستشهادات الشعرية التي تبحث في عيد النوروز، لا سيما في العصر العباسي، ومن ثم بعض النماذج تحكي عن عيد النوروز في مصر في عهد الدولة الفاطمية. ففي عهد العباسيين عندنا شاعر هو البحتري. البحتري له قصيدة في مدح الخليفة العباسي المتوكل بالله، يقول فيها إن يوم النيروز عاد إلى العهد الذي كان سنه أردشير، أنت حولته إلى الحالة الأولى وقد كان حائرا يستدير. من هذا يدل أن الخليفة العباسي المتوكل غير بعض من بعض تقاليد وعادات وأيام النوروز عن طريق كبس بعض السنين وجعلها دائما في أول أيام الربيع. هناك شاعر آخر عباسي هو أبو نواس، وهو مشهور، الحسن بن هاني، في قصيدة غزلية جميلة أيضا يبحث عن نوروز، يقول فيها سقى الله ظبيا مبدي الغنج في الخطر، يميس كغصن البان من رقة الخصر، بعينيه سحر ظاهر في جفونه وفي نشره طيب كفائحة العطر، يباكرنا النوروز في غلس الدجى، يباكرنا النوروز في غلس الدجى بنور على الأغصان كالأنجم الزهر. وشاعر ثالث أيضا يبارك المتوكل، واسمه في المصادر العربية حسن بن وهب، ولربما هو غير مشهور كأبو نواس والبحتري. يقول أيضا حسن بن وهب جعلت فداك للنيروز حق فأنت على أعظم منه حقا، ولو أهديت فيه جميع ملكي لكان جنيله لك مستدقا، فأهديت الثناء بنظم شعر وكنت لذاك مني مستحقا.
طيب أستاذ عبد الرحمن، هل كان هو احتفال رسمي أم أنه اقتصر فقط في يعني استخدام اسم النيروز أو النوروز كموضوع شعري يعني في الغزل، أم كان هو فعلا يعني كان يحتفل فيه آنذاك على نطاق واسع بين العرب أيضا؟
نعم، في المصادر العربية كان الخلفاء العباسيون ومن ثم الفاطميون فيما بعد كانوا يحتفلون رسميا بعيد النوروز ويستلمون الهدايا، وكما كانوا يوزعون الهدايا أيضا على الأصحاب وعلى الأهل وعلى القوات. فعلى سبيل المثال يقول المقريزي، وهو مؤرخ مشهور مصري، يتكلم عن عيد النوروز في أيام الفاطميين. يقول المقريزي: وكان النوروز في أيامهم، أي في أيام الفاطميين، من جملة المواسم، فتتعطل فيه الأسواق ويقل فيه سعي الناس في الطرقات، وتفرق فيه الكسوة لرجال الدولة وأولادهم ونسائهم. هناك مؤرخ مصري آخر اسمه ابن زولاق الحسن بن إبراهيم. هذا المؤرخ المصري ابن زولاق ولى ديوان المظالم في أيام الفاطميين، له تأليفات تاريخية، يعني قسم منها مطبوعة وقسم منها مخطوطة، مثل مختصر تاريخ مصر وخطط مصر وتاريخ القضاء في مصر. يتكلم ابن زولاق عن أعياد النوروز في أيام المعز لدين الله الفاطمي سنة 364 هجرية، فهو يكتب: في سنة 364 هجرية أيام المعز لدين الله، في يوم النيروز زاد اللعب بالماء ووقود النيران، وطاف أهل الأسواق وعملوا فيلة، يعني وزينوا الفيلة كأهل الهند، وخرجوا إلى القاهرة بلعبهم ولعبوا ثلاثة أيام، وأظهروا السماجات والحلي في الأسواق، ثم أمر المعز بالله بالنداء بالكف، يعني بعد ثلاثة أيام عطل المعز. يعني يظهر من النص أن الفاطميين في أيام ابن زولاق كانوا يحتفلون بعيد النوروز لفترة ثلاثة أيام.
ولكن عفوا أستاذ، يعني كان هناك في أيضا في التاريخ ذكر لنوروز الأقباط، ماذا يقصد به؟ هل الأقباط أيضا كانوا، الأقباط يعتبرون نوروز أيضا عيدا لهم؟
الأقباط كانوا يحتفلون أيضا بعيد النوروز، وغالبا ما كان هذا العيد عندهم يعرف بعيد الغطاس، يعني في عيد النوروز كانوا يغطسون في نهر النيل ويتطهرون في نهر النيل. وحقيقة في المصادر التاريخية إن الأقباط كانوا يحتفلون بهذا العيد. أما جذور العيد، جذور هذا العيد لدى الأقباط، لربما دخل إليهم من بلاد اليونان كعيد أدونيس أو كعيد آتيس الروماني. هناك مستشرق ألماني اسمه آدم ميكس، معروف له كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. هذا المستشرق أيضا يتكلم عن عيد النوروز في أيام الفاطميين، كتب إنه في مصر وفي عهد الفاطميين كان الناس يشعلون النيران ويلعبون أو يقفزون فوقها ويغتسلون بالماء في الأيام التي كان النوروز متداول بينهم. من هذه الاستشهادات التاريخية يظهر أن الفاطميين كانوا يحتفلون بعيد النوروز، كما أن العباسيين في بغداد أيضا كانوا يحتفلون به.
كي نبتعد قليلا عن التاريخ، هل هناك نماذج أخرى شعرية تحضرك؟
في الحقيقة ليست لدي نماذج شعرية، ولكن هناك نماذج عن احتفالات الشيعة بعيد النوروز، وكيف إن أساطير النوروز أو أفكار النوروز دخلت أو تداخلت مع أفكار الشيعة في إيران أو في العالم الإسلامي بصورة عامة. في الروايات الإسلامية إن الهرمزان بعد أن أسلم على يد عبد الله بن العباس وهو معروف من أعمام الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أرسل الهرمزان حلوى إلى الإمام علي، فسأل الإمام عن علة هذا
الفالوذج،
فأجابه إنه من تقاليد النيروزي، فقال الإمام كل يوم هو نيروزنا. هذه الرواية موجودة في كتاب الأعياد الإيرانية القديمة للأستاذ هاشم رضي.
هذا الموجود أيضا رواه ابن النديم في الفهرست، أن ثابت بن النعمان بن مرزبان وهو نعم. والد الإمام أبو حنيفة النعمان
نعم.
قدم إلى الإمام علي الفالوذج
نعم.
وعندما سأل الإمام ما المناسبة قالوا له اليوم نيروز
نعم.
فقال الإمام علي اصنعوا كل يوم نيروزا. وفي رواية أخرى إن قدرتم نيروزون إن قدرتم كل يوم
نعم.
هذا موجود في الفهرست لابن النديم والأنساب والتاريخ الكبير للبخاري. هذا يدلنا على أن الأعياد التقليدية أيضا تأخذ مظهرا دينيا عندما يباركها أشخاص كبار أو أئمة كبار نعم. مثل الإمام علي، فلهذا يبدو أنها دخلت في التراث الشيعي وأخذت هذا البعد.
نعم، في 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 بعض المصادر التاريخية أيضا أنه في عيد النوروز أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإمام علي بعد فتح مكة، يعني بعد انتصاره على قريش، أرسل الإمام لكسر وتحطيم أصنام الكعبة. وفي الهند والباكستان يعتقد الشيعة الاثنى عشرية أنه في عيد النوروز أعلن الإمام علي خليفة للمسلمين، يعني يوم 18 ذي الحجة من سنة 35 هجرية هي أول يوم من أيام النوروز. في الحقيقة ليست لدي نماذج شعرية عربية، لربما قليلة، البعض منها يتكلمون عن راية كاوة، عن درفش كاويان، وفي المصادر الإسلامية في المصادر العربية ترجم إلى لفظ الدرفس، وهذه الراية يقال بأنه في معركة القادسية استلمها من الفرس الضرار بن الخطاب. في شعر للبحتري يورد اسم الدرفس أو الدرفس، يقول ونحن نتقدم للمنايا وهي مواثل، وآن شيروان يسجى الصفوف تحت الدرفس أو الدرفس، وهو الدرفس كاويان أو علم كاويان. ولهذا العلم طبعا تاريخ لربما ليس لدينا الوقت الكافي للبحث فيه. هناك نماذج شعرية كردية الكلاسيكية، فمثلا هناك الشاعر اسمه غمبار يتكلم عن عيد النوروز، يقول دنگ هاتا گویم هست سيرانا هست نوروز كردان گيانا، يعني سمعت هاتفا يقول لي بأنه استيقظ، فاليوم هو يوم عيد وهو عيد النوروز، عيد النوروز الكردي.
أستاذ عبد الرحمن مزوري، مع الأسف الشديد أدركنا الوقت، ولا يسعني إلا أن أقدم لك الشكر الجزيل على هذه المعلومات وعلى هذا الحضور، شكرا جزيلا.
أشكرك جدا.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من قضية في حوار اسمحوا لي أن أشكر الأستاذ الشاعر الكردي عبد الرحمن مزوري والباحث المتخصص في الأدب الكردي الكلاسيكي، وأن أقدم لكم مستمعي الأعزاء جزيل الشكر على حسن المتابعة، ولمخرج البرنامج ديار بامرني هذا حسين سعيد يستودعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار. في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار الذي أعده وقدمه لكم